بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله سبحانه وتعالى علم. من علم؟ كل الخلائق، بدءا من الخلية. في كل خلية في نواتها محفظة فيها تعليمات تربو على 5000 مليون أمر. من علم هذه الخلية أن تنقسم بهذه الطريقة؟ مرورا بالجراثيم، لها طباع، لها مضادات، لها طرائق في التكاثر. والفيروسات كما يسميها العلماء، الفيروسات جراثيم الجراثيم، يعني حجم الفيروس بالنسبة إلى الجرثوم كحجم الجرثوم بالنسبة إلى الإنسان. كيف عرف العلماء أن هذه الفيروسات كائنات حية من تكاثرها فقط؟ فالذي علم، علم كل كائن كيف يهتدي إلى حاجته. الأسماك التي تولد في أعالي النيل كيف ترحل إلى بحر الشمال؟ تنتقل من منابع النيل عبر بعض البلدان الإفريقية إلى السودان إلى مصر، ثم تخرج إلى البحر المتوسط وتتجه نحو الغرب إلى أن تعبر مضيق جبل طارق، تتجه نحو الشمال محاذية لسواحل إسبانيا، تعبر بحر المانش، ثم تنتقل إلى بحر الشمال. الذي علم بالقلم علمها أن تنتقل لهذه المسافات الطويلة. من هدى الطائر في طيرانه؟ الله سبحانه وتعالى. من علم النبات أنه إذا انقطع عنه الماء عليه أن يستهلك ماء الأوراق أولا ثم ماء الأغصان ثانيا ثم ماء الأغصان الكبيرة ثالثا ثم ماء الجذع رابعا ولا يستهلك ماء الجذر إلا في آخر المطاف؟ لو أن الأمر بالمنطق لوجب أن يستهلك ماء الجذر أولا لأنه أقرب أنواع الماء إليه. من علم النبات أن يستهلك ماء الأوراق أولا حفاظا على ماء الجذر الأمل الوحيد في إعادة الحياة مرة ثانية؟ فالذي علم كل خلية، كل كائن، الفيروسات، الجراثيم، حيوانات وحيدة الخلية، الرخويات، الفقريات، الثدييات، كل أنواع الحيوانات، كل أنواع النباتات، هذه النحلة، من علمها صنعة هذه المسدسات من الشمع؟ من؟ وكأنها رسمت بأدوات هندسية. من علم النحلة أن ترقص رقصة تشعر سويحباتها أن الزهرة على مسافات بعيدة، ولها حركة أخرى تشعرهم أن الزهرة على مسافات قريبة؟ من علمها أن تهوي الخلية؟ من علم بعض العاملات أن يكن حارسات على الأبواب؟ من أعطى نحلات هذه الخلية كلمة السر: لا تدخل خلية إلا إلى وكرها، فإن لم تكن من هذه الخلية لا تدخل نحلة إلا إلى خليتها، فإن لم تكن من هذه الخلية لا يسمح لها بالدخول؟ من علم النحلات ذلك؟ من علم النحلات أن هناك عاملات لهن مهمات خاصة؟ منهن الوصيفات، منهن ناقلات العسل، منهن الحارسات، منهن المنظفات، منهن معدات الطعام للملكة. من علمهن ذلك؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من علم النملة إذا أرادت أن تختزن القمح أن تأكل الرشين لئلا ينبت القمح في مخزنها، وهناك بعض الحبوب فيها رشيمان، والنملة تأكل هذين الرشيمين معا، الذي علم بالقلم. فالتعليم في الكبد 5000 وظيفة، من علم هذه الخلية غير العاقلة أن تقوم بكل هذه الوظائف؟ الكبد يفرز مادة من أجل تجلط الدم، ومادة أخرى هرمونية من أجل تنيع الدم، وإفراز هاتين المادتين بشكل دقيق جدا بحيث يبقى الدم بين التميع والتجلط. فلو نقص بعض الهرمونات التي يفرزها الكبد لأصبح الدم في الشرايين وحلا كالوحل تماما، ولو نقص الهرمون الآخر لصار الدم في الشرايين مائعا كالماء تماما، يسيل كله من جرح بسيط. من أعطى هذه الوظائف للكبد؟ من علمه أن يقوم بها؟ من علمه أن يفحص السميات، إما أن يقيدها، وإما أن يحلها، وإما أن يرسلها إلى خارج الجسم عن طريق الكلية؟ من علمه ذلك؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني الأرض من علمها وهي في سيرها حول الشمس؟ إذا اقتربت من القطر الأصغر للمسار البيضوي أن تزيد من سرعتها، الله سبحانه وتعالى علمها. لا شك أن الجمادات كائنات غير عاقلة، فإذا بدا لك تصرف عاقل من جماد فلا بد أن يكون وراء هذا الجماد عقلا كبيرا. يعني إن كنت في مكان مرتفع ورأيت سيارة تقف عند الإشارة الحمراء وتطلق بوقها للطفل الذي يعبر أمامها وتنحرف عن الحفرة وأنت في مكان مرتفع، ماذا تحكم؟ لا بد لهذه السيارة من سائق عاقل، هذا حديد يقوم بعمل عاقل. حينما مر الطفل أطلقت بوقها، حينما وصلت لحفرة حادت عنها، حينما أشارت الإشارة الحمراء للوقوف توقفت، حينما تألق الدور الأخضر عبرت، ماذا يستنبط من ذلك؟ هذا حديد، الحديد يدرك لا يدرك. إذن لا بد من رجل سائق ماهر عاقل يسير هذه السيارة. هذه الفكرة التي ألح عليها، إن رأيت تصرفا حكيما عاقلا من نبات من حيوان أعجم، ما تفسير ذلك؟ لا بد من إله علمه. تعليم الله عز وجل مطلق، يعني لا هذا الدرس ولا 100 درس آخر يتسع بشرح هذه الآية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم كل الكائنات، علم المجرات والكواكب والأرض والشمس والقمر، وعلم جميع الكائنات، السمك، الأسماك، الأطيار، الإنسان، الحيوان، الأجهزة في باطن الإنسان، من علمها أن تقوم بتصرفات ذكية؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم. لكن في الدرس الماضي لم أقف عند كلمة علم بالقلم. القلم رمز الكتابة، والكتابة رمز الثبات. فهذه البذرة إذا وضعتها في التربة تنبت أصلها، هذا الثبات في القوانين، هذا الثبات توهمه بعض العلماء أن هذه البذرة مبرمجة، لا، الله علمها، ولكن تعليمه بالقلم تعليمه ثابت. يعني لا يعقل أن تزرع بذرة هذا النبات إلا وينبت أصله. هذا الثبات في الخلق توهمه الناس غرائز، توهمه الناس في النباتات برمجة، بذرة فيها تعليمات، لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، ولكن تعليمه أخذ وضعا ثابتا مستمرا، هذا الوضع الثابت المستمر كأنه كتابة. لذلك ربنا عز وجل قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. حيثما وردت كلمة كتب في القرآن الكريم تعني الثبات، تعني أن هذا قانون لا ينمحي، لا يعدل، لا يبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بمعنى الثبات، قانون دائم. فلذلك ربنا عز وجل قال: علم بالقلم. هذا التعليم رمز الثبات، أنت مطمئن. أعطى الحديد هذه القوة، وهذه القوة مستمرة فيك. حيثما وجدت الحديد في ظهر الأرض فهو صلب. ثبات الأشياء واستمراريتها. كل أنواع الحديد في الأرض لها ميزات واحدة، كل أنواع الفولاذ لها ميزات واحدة، كل أنواع النحاس لها ميزات ثابتة، كل أنواع الذهب لها ميزات ثابتة. فكلمة بالقلم يعني كل كائن حي، بدءا من أصغر خلية، والخلية كائن معقد، أو بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة، تصرفاتها، حركاتها، سكناتها من تعليم الله عز وجل. ولكن هذا التعليم أخذ شكل القوانين المكتوبة. إذا علم بالقلم. الكهرباء لها قوانين، من قننها؟ الله سبحانه وتعالى. الهواء له قوانين، الهواء له وزن معين، الماء له وزن معين، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، يتبخر في درجات دنيا. من علمه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه آية واسعة جدا، يدخل بها خصائص الأشياء. الكون مؤلف من مئات العناصر، كل هذه العناصر من تصميم الله عز وجل. الذرات، المجرات، الكائنات، الأحياء، النباتات، الإنسان. يعني ملخص الكلام أن كل خلية فيها محفظة، فيها تعليمات تزيد عن 5,000,000,000 أمر. هذا هو الأمر الإلهي الذي علم. لكن بالقلم، بذر البطيخ منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى نهاية الحياة، إذا زرعته أنتج بطيخا. إذن في ثبات، الثبات في الخصائص والاستمرار بها، هذا مما تعنيه كلمة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان له وضع خاص، كل الكائنات علمها الله عز وجل أشياء محددة بحسب وظيفتها. فالطائر علمه كيف يطير بسهولة ويسر، البط علمه كيف يسبح، السمك علمه كيف يحيا في الماء، كيف يأكل رزقه، الطفل حينما يولد علمه كيف يلتقم ثدي أمه. لكن كل مخلوق علمه الله أشياء محددة من أعلى مستوى تمشيا مع وظيفته، إلا الإنسان أعطاه إمكانية التعلم وأعطاه فكرا. فالإنسان مثلا له قدرة بصرية محدودة، النسر يفوقه في البصر، عينا الصقر تفوق الإنسان 8 أضعاف بدقة الرؤية. ولكن الله عز وجل خلق مع هذه العين فكرا، فهذا الفكر استطاع أن يرى المجرات. هذا مرصد بنومار بأمريكا، استطاع أن يرصد 1,000,000,000 مجرة، مع أن العين المجردة لا ترى إلا بعض الألوف من النجوم. إذن الإنسان أعطاه عينا ومع العين فكرا، بهذا الفكر وصل إلى المجرات، وبهذا الفكر اخترع الميكروسكوب، فرأى الجراثيم، ثم اخترع الميكروسكوب الإلكتروني رأى به الأجسام مكبرة 90,000 مرة. لذلك رأى الإنسان بهذا المجهر العجب العجاب. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل حيوان قدرة على الإبصار محدودة، لكنه أعطى للإنسان عينا وفكرا، بالفكر رأى أشياء لا يراها أي مخلوق. الإنسان لا يطير، لكنه خلق له مع هذا الجسم الذي لا يطير فكرا، فركب الطائرات وطار إلى الفضاء ووصل إلى القمر. هذه الآية علم الإنسان ما لم يعلم تشير إلى هذا الفكر العظيم الذي امتاز به الإنسان على سائر المخلوقات. الإنسان ولد عاريا، لكنه بهذا الفكر ارتدى أجمل الثياب. الإنسان ليس له عش يأوي إليه، ولا وكر ينام فيه، ولا مغارة يرقد فيها، ولكن هذا الفكر جعله يبني أجمل البناء ويسكن في أفخر القصور. لا أدعي أن هذه منجزات مقبولة أو مستحسنة، ولكن هذا الفكر شيء عظيم جدا. حيثما وجهته أعطاك المستحيل. نقل الصوت عبر العالم، العالم صار قرية صغيرة الآن. أي إنسان بالهاتف يخبر أي مكان بالعالم عن طريق هذا الفكر الذي أودعه الله فينا. نقل الصوت والصورة، ممكن تشاهد مشهد بطرف العالم الآخر ينقل لك بالأشعاعات أو بالوسائل المعقدة. إذا علم الإنسان ما لم يعلم، كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية إلى أن فضل الله على الإنسان فضل عظيم بهذا الفكر. يعني ما في مخلوق امتاز بالفكر. أي مجتمع من الحيوانات هل ارتقت هذه الحيوانات منذ أن خلقت وحتى اليوم؟ هي يقولون أصل الإنسان قرد. يعني هل مجتمع القرود ركب طائرات؟ هل اخترع أشياء؟ قال بعضهم إن الفرق بين الحيوان والإنسان فرق بالطبيعة لا بالدرجة. فعلم الإنسان ما لم يعلم أعطاه هذا الفكر. بالفكر انتقل عبر العالم، بالفكر ركب الطائرات، بالفكر غاص في أعماق البحار، بالفكر بنى محطات استخراج نفط وسط البحار. علم الإنسان ما لم يعلم. لكن الله سبحانه وتعالى سوف يخاطب الإنسان ويعاتبه يوم القيامة، يقول له: يا عبدي، لقد وصلت إلى الفضاء وغصت في أعماق البحار ونقلت الصوت ونقلت الصورة الملونة واخترعت من الأجهزة ما لا يصدق، وكل هذا يحتاج إلى جهد كبير، أعجزت أن تعرفني؟ هذا الفكر سخرته لخدمة مآربك فأعطاك المستحيل. ولو أنك بذلت معشار ما تبذله من أجل الدنيا لعرفتني. أليس موقف الإنسان يوم القيامة هذا الإنسان المعرض، أليس له موقف مخزي من الله عز وجل؟ انظر إلى أي آلة اخترعها الإنسان بالغة التعقيد. يعني ممكن التاجر يخبر شركة بأقصى اليابان أو بأمريكا الشمالية عن طريق جهاز، إذا كان ضرب على الجهاز في دمشق على الراء، حرف الراء في أقصى مكان في الدنيا ينطبع على الورق. هذا اختراع ليس سهلا. فالإنسان أمام هذه المخترعات سوف يحاسب. ألم تعرفني؟ عرفت كل شيء إلا الله عز وجل؟ أخضعت كل شيء للفكر والمنطق ولم تخضع اتجاهك الاجتماعي وسلوكك اليومي إلى منطق الإيمان؟ فلذلك ربنا عز وجل قال: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أعظم شيء أودعه الله في الإنسان هذا الفكر. الفكر الإنسان بينتقل به من الجزئيات إلى الكليات، من المحسوسات إلى المجردات. الإنسان بالفكر يصل المفاهيم. ما المفاهيم؟ يعني هذه الشجرة تنبت وتنمي، لها أوراق خضراء، لها ثمار، وهذه كذلك وهذه كذلك. من استقراء أنواع الأشجار وصل إلى مفهوم الشجرة. فالإنسان بيتخاطب باللغة عن طريق المفاهيم، تقول الأشجار، المعادن، النحاس. أي نحاس؟ لو وضعت قطعة نحاس أمام حيوان هل يكشف ما هذا المعدن؟ الإنسان يعرف. الإنسان بيتصور، بيحاكم، بيتذكر، بيقارن، بيقايس، بيخترع، بيكتشف، بيتخيل. هذا النشاط الفكري نشاط مذهل. هذا من فضل الله علينا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والله الذي لا إله إلا هو، لا أجد أن في الإمكان أن أعبر عن الحقيقة إلا بشكل يسير جدا. كلمة علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الكون أمامك، هذا الإنسان أمامك، ماذا فعل؟ ماذا حقق في الحياة من أشياء براحة جسده؟ ألا ينبغي أن يعرف ربه؟ ربنا عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى. ومع هذا كله، ومع هذا العطاء الكبير، ومع هذه الذرة الثمينة التي هي الفكر التي أودعها الله فينا، بها نعرف، بها ندرك، بها نشعر، بها نوازن، بها نقارن، بها نستنتج، بها نستنبط. ومع هذه الذرة الثمينة التي هي الفكر، الإنسان مع هذا يطغى. معنى يطغى أي يتجاوز حده الإنساني. القرآن مجمل والتفسير فيه تفصيل، وبلاغته في إيجازه وإعجازه في إيجازه. كلا إن الإنسان ليطغى، يتجاوز الحد، يتجاوز حده مع الناس، قد يأخذ ما ليس له، قد ينظر إلى ما لا يحل له، قد يعتدي على شيء ليس في حوزته. هذا طغيان. أيام الإنسان يطغى مع جاره، يطغى على جاره، يطغى على زوجته، يطغى على إخوته، يطغى على أبنائه، يطغى على من هم دونه، يطغى على مرؤوسيه، يطغى على أبناء حيه. كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا يطغى؟ قال أن رآه استغنى. حينما يرى الإنسان نفسه مستغنيا، يعني في أوج قوته، في أوج نشاطه، في غناه، إن كان قويا أو غنيا أو شديدا أو صحيحا أو متمتعا بمكانة اجتماعية، قد يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل يحق له ذلك؟ هل ينبغي له ذلك أن يطغى، أن يتجاوز حده الإنساني؟ هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن لا يطغى. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن، مقيد. يرى حجمه بالنسبة إلى هذا الكون العظيم، يرى حجمه حينما يرى ربه. من عرف نفسه عرف ربه. فالمؤمن لا يطغى، يخاف الله رب العالمين، يقول إني أخاف الله رب العالمين. لسان حاله دائما أنه يخاف الله رب العالمين. لكن غير المؤمن يطغى، يتجاوز الحد المعقول، يتجاوز الحد الإنساني. قد لا تروق له هذه الزوجة فيطلقها لأسباب تافهة، هذا طغيان، جعلها مشردة. قد تسقط في صحيفته، يطغى. قد يطمع بالمال فيحمل ابنه على عمل السيئات من أجل تحصيل المال، هذا طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو الإنسان نظر إلى وضعه حينما كان جنينا، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لو أن هذا الجنين غرق في بطن أمه، يد من تستطيع أن تنقذه؟ الإنسان ما رأى ضعفه حينما كان جنينا، ما رأى ضعفه حينما خرج من أضيق مكان، مرع ضعف حينما كان طفلا لا يستطيع تأمين قوته ولا رد الأذى عنه، كيف كان مفتقرا لأمه تطعمه وتسقيه وتنظفه تدفع عنه الحر والقر. الآن طغى بعد أن صار رجلا، بعد أن قوي عوده، بعد أن كثر ماله، بعد أن عز سلطانه، الآن يطغى. ألم يكن نطفة من ماء مهين؟ الحقيقة في عتاب شديد. الآن تطغى، تذكر حينما كنت طفلا، تذكر حينما كنت جنينا، تذكر حينما كنت حيوانا منويا يسعى إلى البويضة، لو لم يصل إليها لما كنت أنت بهذا الحجم الكبير. كلا إن الإنسان ليطغى. الآن تطغى، نسيت أصلك، خرجت من عورة إلى عورة وخرجت من عورة. من ماء مهين يستحي به صاحبه أن يرى على ثيابه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيام الإنسان بيتجبر ببيته، أيام بيهدد، أيام بيتوعد، أيام بيشعر الآخرين أن رزقهم بيده إن شاء قطعه عنهم، أيام يشعر الآخرين أن بيده سعادتهم أو شقاؤهم. هذا طغيان. من أنت؟ أنت عبد فقير. ماذا تفعل لو تجمدت نقطة دم في أحد الشرايين في الدماغ؟ إن جاءت نحو البصر فقدت البصر، نحو السمع فقد السمع، نحو الحركة أصبح مشلولا، نحو الذاكرة فقد ذاكرته. يد من تدخل إلى الدماغ وتحرك هذا الدم دون أن يتجمد؟ كلا إن الإنسان ليطغى. لو أصيب الإنسان بشلل ماذا يفعل؟ لو فقد سمعه، لو فقد بصره، لو فقد عضلة المثانة التي تضبط البول، كيف يكون حاله بين الناس؟ في بيته عند زوجته لقيت الفرش المبلول صباحا، ماذا تقول له؟ تتجاوز حدها معه. الآن شايف حالك؟ فالإنسان العاقل يرى أصله ويرى مصيره. مصيره إلى التراب، بيكون إنسان ملء السمع والبصر، ثواني بصير نعوي على الجدران. كان إنسان ساكن ببيت خمسة وصالون، صار نعوي المرحوم فلان 24 ساعة سطح التراب انتهى، أخذوا منه كل حاجاته، أمواله المنقولة وغير منقولة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان بحسب معرفته بالله بتواضع، بحسب معرفته بالله يقف عند حدود الله. سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، هذه تجوز هذه لا تجوز، إني أخاف الله رب العالمين، لا أفعل هذا خوفا من الله عز وجل، ولو أنه بإمكاني أن أفعل هذا. يعني أرسل خادما فغاب طويلا، غضب النبي الكريم، قال له والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. هذا المؤمن يقف عند حدود الله، هذه تجوز هذه لا تجوز، هذه تصح هذه لا تصح. مفلتان، يعني أدق تعبير للفجار الكفار إنه إنسان متفلت من أي قاعدة، من أي نظام، من أي قيم، من أي هدف، متفلت فلتان يعني. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يرى نفسه مستغنيا قويا عتيدا شديدا صحيحا يطغى. أما المؤمن لا يزيده المال إلا تواضعا، ولا يزيده المال إلا وقوفا عند حدود الله، ولا تزيده القوة إلا تواضعا لله، ولا تزيده القوة إلا وقوفا عندما أمر الله. حينما دخل مكة كان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يقضي على أهلها قضاء مبرما، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالمؤمن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لكن هذا الطغيان مسجل كله، مسجل على الإنسان بكل حركة وسكنة وكلمة وهمس مسجل، والدليل إن إلى ربك الرجعى. أيها الطاغي سوف تعود إلينا ونحاسبك عن كل أعمالك واحدا واحدا، ولن تفلت من يدنا. إن إلى ربك الرجعى. إنسان زوجتي مقطوعة ما لها حدا، بدي ربيها، لو كان لها أهل بتخاف منهم يحبوا لك إياها، مدام ما لها أهل تضغط عليها. أين الله؟ هو المؤمن يقول إني أخاف الله رب العالمين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآن في دعوة من الله عز وجل إلينا أن نتبع سلوك هؤلاء المعرضين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ انتهى الآية، انتهت هنا. يظن الإنسان لك مالي، انتهت. يعني أيها الإنسان تفحص هذا الرجل الذي ينهاك عن الصلاة، تفحص سلوكه، تراه خائنا، تراه كاذبا، تراه أنانيا، تراه دنيئا، تراه قذرا، تراه يحب نفسه فقط، تراه غير منصف، تراه مستعليا، تراه متكبرا لئيما. هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى تفحص أخلاقه، إذا حاككته بالدرهم والدينار أخذ ما ليس له، إذا تواضعت له ظنه ضعفا استعلى عليك، إذا جاورته تجاوز معك الحدود، إذا جلست معه كذب عليك، حدثك عن نفسه ما ليس فيها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا الذي ينهى عن الصلاة تتبع عمله، لا يمكن إلا أن يكون منحرفا، شاذا، خسيسا، دنيئا، لئيما، يحب ذاته يكره الناس جميعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتبع حياته، شوف علاقته مع زوجته مبنية على الأنانية، إن أصابها مرض عضال قال لها ماذا أفعل بك؟ أنت عبء علي، يطلقها. إن أعطاها أهلها نصيبا من ميراثها أخذها منه وهددها بالطلاق إن لم تعطيه إياه، تعطيه إياه ويطلقها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إذا باعك شيئا وشعر أنك بحاجة لهذه البضاعة ضاعف السعر، يستغلك أبشع استغلال. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتبع حياته، اتبع زواجه، اتبع علاقته بأهله، بأولاده، بجيرانه، بزبائنه، بمن هم دونه تجبر، بمن هم فوقه تذلل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لؤم مع نفاق، مع تملق، مع استعلاء، مع دناءة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لو التقى بزوجة صديقه ينظر لها نظرات شهوانية يغريها؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بس بكف، تتبع حياته، أخلاقه، سلوكه، قيمه، نشاطه، علاقاته الاجتماعية. سيدنا عمر قال له أتعرفه؟ قال له نعم أعرفه. قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لو أن الإنسان الكافر أخلاقي لشك في الدين كله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه. أنت إذا واحد ناقشك قال لك الدين غير صحيح، الدين سلوك بشري أساس الشعور بالضعف، والدين من صنع البشر. إذا إنسان ناقشك الكلام لا ترد عليه إطلاقا، بس تبع سلوكه، شوف وين بيسهر مساء، وين بيسهر، وين بيروح، وين بيجي، بتلاقي منحط سافل. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ شوف أعماله غير مؤتمن، يعني يحل نفسه كل شيء، بتغفر عنه، بتدينه مبلغ من دون وصول مبلغ عندي شيء، تكتب محل باسمه مشان بعض الإجراءات لك، هذا محلي، مين أنت حضرتك؟ صارت هي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بينكتب بيت باسمه موقتا لأسباب معينة، بيقول لك هذا بيتي، أنت ما لك شيء عندي، تحط عنده أمانة بيقول لك ما لك عندي شيء. هذا هو غير المؤمن. لو كان غير المؤمن أخلاقي صادق أمين عفيف لشك في الدين كله، لكن هذه صفات المؤمنين حصرا، العفة والاستقامة والأمانة والصدق، هذه للمؤمنين. وما سوى المؤمنين إن كانوا أذكياء يخفون في أنفسهم العيوب الكبيرة، فإذا استفزوا ظهروا على حقيقتهم. يجوز تلاقي واحد ما في دين، لبق ناعم لسانه لطيف يبدو أنه متواضع، ما دامت الأمور على ما يريد هذه أخلاقه المصطنعة المزيفة، فإذا استفز بدا وحشا كافرا. أما المؤمن هو هو. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هلأ اتبع هالصنف، صنف آخر، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. شوف المؤمن كيف أخلاقه، وعده صحيح، عنده عفة، عنده حياء، صادق، إذا وعد وفى، إذا أؤتمن لم يخن، إذا حدث صدق، إذا خاصم بالحق، إذا دعي للعفو يعفو، إذا استرضي يرضى، إذا قضى، إذا طلب مالا له بالحسنى، إذا كان عليه أداه بالحسنى. عرفت مع بيته مبني على التواضع على الإحسان. إذا دخل إلى بيته واحد من أهل البيت من دون استعلاء، إن كان له زوجة يحسن إليها، له أولاد يرعاهم، له جيران يحسن إليهم. أرأيت إن كان على الهدى، هذا الشيء بديهي صار. إذا الإنسان دين صادق عفيف أمين، جاء جندي بتاج كسرى بكامله وضعه أمام عمر، فقال سبحان الله. سيدنا عمر سبحان الله، شو هالأمانة هي؟ تاج حقه 60-70 مليون تقريبا، كله جواهر نفيسة، يحمله جندي بمفرده ويأتي به من المدائن إلى المدينة. ليش ما رحتي على القسطنطينية؟ كان عاش يعني ببحبوحة إلى نهاية حياته. قال له سبحان الله. سيدنا علي قال له أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعف ولو وقعت لوقع. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هلا عامل مؤمن بالمال، والله اطمئن على القرش، اطمئن القرش شو قيمته؟ محفوظ لك، ما بيقدر، مو موضوع، ما بيخاف من الله عز وجل، بيحاسب نفسه على الشعرة. يعني في ناس بيشتغلوا ببعض الحرف بتلاقي في تساهل، المؤمن منهم ورع جدا على ثمن برغي، لك ما بقدر هذا مؤلي لفلان عطية. المؤمن ورع أمين صادق طاهر عفيف صاحب نخوة مروءة شجاع، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا ينافق، لا يستخزي، لا يخنع، لا يتكبر، لا يتجبر، لا يحتقر الآخرين. هذا المؤمن. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي وحدة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، شوف ثاني. طبعا كان على الهدى يعني مؤمن، أما إذا ارتقى إلى أهل التقوى صار تقيا، صار ما عاد همه نفسه يكون ناجي، صار همه الآخرين أن ينجو وينجي الآخرين من عذاب النار. الآية فيها إشارة إلى مرتبتين، أرأيت إن كان على الهدى يعني مؤمن، أو أمر بالتقوى بلغ التقوى فصار يأمر الناس بالخير. أرأيت إن كذب وتولى، هذا إن كذب وتولى، كذب بالحق وأدار ظهره له، لأنه هون في مزاوجة، كذب وتولى. لو أنه كذب ولم يتولى لما كذب، علامة التكذيب التولي، ومن دلائل التولي التكذيب. التولي علامة التكذيب. لو قال لك مشغول ما عندي وقت، والله ما لي فاضي، عندي ضيوف، كان لو قال لك أي عذر بأعماقه في شعور أنه هذا كلام، يعني سمعنا منه كثير. إن كذب وتولى، التولي من نتائج التكذيب، والتكذيب أحد أسباب التولي. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله مو شايف ليه؟ هي الآية لحالة تكفي. الله شايف كل شيء، كل إنسان عم يراقبه، يعرف ما في نفسه، أعمق أعماقه شايفه، مكشوف الإنسان أمام الله عز وجل. خواطرك، رغباتك، حكيت كلام مبطن إلى غاية ثانية، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا تهديد من الله عز وجل، يعني أنا يا عبادي مطلع عليكم، على سرائركم، على خواطركم، على ألسنتكم، على قلوبكم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني اتبع، شوف المؤمن كيف نهايته سعيدة، شوف الفاجر نهايته شقية، شوف الذي يخون الناس في أموالهم نهايته الفضيحة والخسران والفقر، شوف الأمين نهايته الغنى والسعادة. اتبع. هلأ موضوع ثاني غير القرآن الكريم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، شوف نهايته، نهايته قسم، فضيحة وقسم. الإنسان له أيام معدودة، في هذه الأيام إما أن يثبت أنه مؤمن إنساني أخلاقي، وإما أن يثبت العكس. إن ثبت العكس فالنهاية وخيمة. فنحن الآن مدعوين من قبل الله عز وجل أن نرى بأم أعيننا هؤلاء المعرضين، كيف أخلاقهم وما سلوكهم وكيف علاقاتهم الاجتماعية وكيف مصيرهم. وهؤلاء المؤمنون أخلاقهم العالية الرضية، صفاتهم الراقية، أمانتهم، صدقهم، دعوة من الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الآن رحمة الله، رحمة الله تقتضي أن هذا المكذب المتولي وهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى لا بد من أن يعالجه الله عز وجل. الإنسان معطى فرصة، كلا لئن لم ينتهي لنشفعا بالناصية. الناصية الرأس، يعني الإنسان تقريبا دماغه أو رأسه مركز الإنسان، الصدر مركز النفس، والرأس مركز المحاكمة والفكر. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. سوف، السفع هو الضرب واللطم. لا بد من مشكلة كأنه يلطم بها. يقول لك واحد انضربت، كيف انضربت؟ ما حدا ضربه، بس خبر مؤلم، حرق محله، مصادرة أمواله، كأنه ضربوا ضرب، ما آذوا، ما ضربوا ماديا، لكن هذا الذي يتعدى يطغى يتجاوز لا بد من علاج حاسم له على قدر الانحراف. الانحراف الشديد يحتاج إلى سفع شديد. نسفعن، بعدين لنسفعن اللام لام التأكيد، والنون نون التوكيد الثقيلة، يعني هذا المعرض، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الذي كذب وتولى لنسفعن بالناصية. لا بد من أن نصيبه بمشكلة كبيرة بحجم انحرافه. هم بقى المؤمن تأتيه أشياء صغيرة، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. لكن في أشخاص انحراف شديد جدا. لذلك المصائب التي يقدرها الله لهم كبيرة جدا، قد لا يقوون على تحملها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا مرضين، جميع أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، وجميع أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، مرضان متناقضان. يقول الأطباء لا نستطيع أن نعطيه أي دواء. أيام عملية جراحية مؤلمة جدا بدون بنج، البنج يتعب القلب، يصرخ لنشفعن بالناصية، يعني في مصائب فوق طاقة احتمال البشر. لماذا ساقها الله للبشر؟ لأن حجم انحرافهم كبير. الإنسان لا يتجبر، لا يطغى، لا يشط، لا يتجاوز حد الإنساني مع أي إنسان، بدءا بزوجته. كلا لئن لم ينتهي، في معه فرصة، الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يعطيه فرصة. هذه الفرصة يظنها الأحمق أن ما في شيء، الله راضي عنه، ما بعث له شيء. هذا منتهى الحمق والغباء، أن يكون إنسان في بحبوحة وفي صحة وفي مال وفي مكانة اجتماعية وهو منحرف، يظن أنه هي الحياة، الحياة للأقوى، أنا قوي لا أخاف أحدا. لا، هذه فرصة، منحت فرصة وبعدها العلاج. كلا لئن لم ينتهي، لنسفعا، لا تنسوا لام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، يعني حتمية المعالجة. لنسفعا بالناصية، يعني المصائب بأنواعها، مصائب المال، مصائب الأولاد، مصائب النفس، مصائب القهر، مصائب الذل. هذه المصائب بلاغة القرآن الكريم جملتها في كلمة واحدة، نسفعا بالناصية. يوم الإنسان يحترق يده، هذا الحرق يؤلمه، لكن لو ضربته على وجهه ضربا مبرحا أمام الناس، هذا ضرب مؤلم ومذل، يعني أشد أنواع المصائب أن يرافقها إذلال. في أمراض مؤلمة لكن ما في ذل، الإنسان بيصيح منها لكن لا يهان. ربنا عز وجل يعني على حجم انحراف الإنسان، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، يعني ضرب على الوجه، ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية لماذا لطمت؟ هذا الوجه لماذا لطم؟ لأنه كاذب وخاطئ، ناصية كاذبة خاطئة. إذا أراد الله به تأديبا أو علاجا، من يستطيع أن ينقذه من الله؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الله عز وجل قد يكون واحد معه ألوف الملايين وجاء مرض خبيث ما في أمل وآلام لا تحتمل، صارت في واحد مات بشكل حجوة فرس من شدة الآلام والتشنجات، بجوز واحد يموت والموت حق، لكن قبل الموت في عذاب سنوات، في عذاب 10 سنوات قبل الموت. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. من يجيرك من عذاب الله؟ إذا كان الله عليك فمن معك؟ مالك، هناك مصائب لا قيمة للمال في حلها، مال ما له قيمة. أيام الإنسان تنهز سمعته، لو دفع مئات الألوف خلاص وصمة عار بحقه. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، هذه الناصية التي سفعت ناصية كاذبة خاطئة. أما الصادق المستقيم لا يستحق إلا التكريم، فليدعو نادية، تفضل استجير بمن تعرف. أخي أنا لي أصحاب، لي معارف، لي كذا، أسمع هذا كثيرا، أنا بعرف فلان، بعرف علان، فلان بيقدر، فلان ما بيقدر، كله كلام فاضي. إذا الله عز وجل قرر مصيبة لها الإنسان وإبلاغا في إهانته، كل هؤلاء الذين يظنهم أصدقاءه يتخلون عنه ويعتذرون وينسحبون ويبقى وحده تحت المطرقة الإلهية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، فليدعو هؤلاء الذين هم معه أشداء أقوياء يعينونه، أين هم؟ سندعو الزبانية. يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. سمعت ببعض الدول المتقدمة جدا، المتقدمة في العلم وفي الحضارة والمتخلفة جدا في الأخلاق، جاء مرض على مزروعات على الحمضيات، بكل ما تملك هذه الدول من تقدم في الزراعة ومكافحة الأمراض، ليس لهذا المرض علاج إلا حرق المزرعة بأكملها، وحدود الحرق 150 متر زيادة على المزرعة، ما في حل ثاني. بعض المزارع في كاليفورنيا تمد العالم بنصف ما يحتاجه من حمضيات، بنصفه تماما. هلأ أصيبت بمرض ليس له حل إلا حرقه، حرق المزرعة كلها. هناك أمراض جنسية الآن، هذا الهربيز ما له حل. كل ما تملك هذه الدول العظمى من تقدم، هذا مرض ما له حل. صار في زعر، قال كلما التقى رجل بامرأة هناك تسأله أمعك هربيز؟ من شدة الخوف والقلق تفضلوا حلوا. لما ربنا عز وجل بده يذل قوم ما بده أسلحة، ببعث لهم جراثيم لا ترى بالعين، جراثيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذه جنود، جرثوم الهربيز أو الفيروس الهربيز جرثوم بأمر الله عز وجل. الكوليرا يعني شيء غريب، الإنسان بينتقل الماء بجسمه من الأمعاء إلى الداخل، هذا الجرثوم يعكس الآية، كل الماء الداخلي يصير الخارج، بخمس ساعات يموت، ما له حل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية. تفضل. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. يعني في أمراض إذا الله عز وجل مركز التنفس الآلي عطل لك إياه، شو تساوي؟ طبيب كبير مشهور تعطل هالمركز هذا، قال اخترعوا الآن دواء يعني غالي كثير، بتاخذ كل ساعة حبة من أجل أن تبقى حيا، يعني بدك تسهر من الساعة 9 بدك تفيق الساعة 10 تاخذ حبة، 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 تفيق. فهذا الدكتور جاب 4 منبهات، إذا كان ما فاق بموت لأنه مركز التنفس الآلي معطل. دكتور طبيب هو وعلمه استحق العلاج من الله عز وجل، فعاش شهرين بهالطريقة. الأربعة يكونوا سوا، يفيق ياخذ حبة يرجع ينام، بعد ساعة يفيق، بعد ساعة يفيق. إجا ابنه من أمريكا فرحانين فيه، الأربعة طنوا ما فاق، فاقوا لقوه ميت. هذا مركز التنفس الآلي، حدا انتبه له؟ مركز ضبط السوائل فوق الكلية بالكظر، إذا تعطل الإنسان لازم يقضي 24 ساعة جنب صنبور الماء والمرحاض، بده يشرب شي 50 تنكة مي طالعون، إذا كان جهاز ضبط السوائل تعطل بالإنسان. كلا لئن لم ينتهي، يعني بنحل دم الإنسان، الدم كل أسبوع بده 30 سنتيمتر دم كل أسبوع، أيام الكلاوي توقفوا فجأة ما لحل، يا زرع كلاوي بالمئة 130 نجاح العملية، كورتيزون طول الحياة، أو بده يعمل غسيل كلوي كل أسبوع مرتين. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الله عز وجل في عنده أدوية لا يعلمها إلا هو، بالجسم لحاله مليون مرض فيه، وكل مرض بظن صاحبه أصعب مرض، إن كله صعبين، كل مرض يظن أنه أصعب الأمراض. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسجد لله حين تأتيه نعمة، وسماه العلماء سجود الشكر. أحيانا يسجد لله يسأله حاجة، فالإنسان كلما حزبه أمر ليبادر إلى الصلاة. كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني من شبه التشبيه البسيط أنه جندي في سكنه اتلقى أمر من عريف وتلقى أمر من لواء، والأمرين متعاكسين، عليه أن يطيع من؟ أيام بتناقض أمر العبد مع أمر الرب. الله قال لا تطعه واسجد واقترب، لا ترد عليه. لما الإنسان بيخاف من عبد بيعصي الله عز وجل، صفر إيمانه، صفر صار، لا يعرف الله إطلاقا. ما دام قد خاف من عبد ضعيف لا يقوى على شيء بيد الله، وعصى رافع السماء بلا عماد لا يعرف الله عز وجل. فربنا عز وجل قال لا تطعه واسجد واقترب، يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا تطعه واسجد واقترب، صلي، لأن هذه الصلاة أمر من عند الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تطعه واسجد في كل أمر، يعني بالعلاقات المالية، بالعلاقات الشخصية، بالاختلاط، بالطعام، بالشراب، لا تطعه واسجد واقترب. الله نهانا عن هاللحم وعن هالمشروب وعن هالقعدة وعن هالسهرة وعن هالحفلة وعن هال... أبدا. لا تطعه واسجد واقترب. لما الإنسان بيخاف من مخلوق فهذه علامة ضعف إيمانه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي. اسمع كانت الآية: ولا يشرك في حكمه أحدا. ما في أحد في الأرض شريك مع الله في الحكم، إن الحكم إلا لله، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه آيات التوحيد، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لا تطعه واسجد واقترب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حفلة حرمها الله دعيت إليها ضغط عليك، لا تطعه واسجد واقترب، اذهب وصلي، أنت مع الواحد الديان ومع الله الذي لا إله إلا هو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا الإيمان. لا تطعه واسجد واقترب. والحمد لله رب العالمين.